The assembly will hear not.
ستستمع الجمعية الآن إلى كلمة يلقيها سعد فخامة الرئيس جورجو إيفانوفا رئيس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وأطلب إلى موظفي المراسم مرافقة فخامته.
On behalf of the General Assembly.
باسم الجمعية العامة أتشرف بأن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب الفخامة جورجيو إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وأدعوه لمخاطبة الجمعية.
Počitovan gospodine predsjedavajući generalnog sobranja.
Sayyida Raisa, أصحاب السعادة السيدات والسادة، في هذا العام نحيي الذكرى المئوية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. كان من المفترض أن تصون عصبة الأمم السلام، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك، ونهضت الأمم المتحدة من دمار الحرب العالمية الثانية، وتم إنشاؤها في عالم دمرته الفاشية والنازية والتمييز العرقي والاستعمار، ومن خلال اعتماد ميثاق الأمم المتحدة قدم جيل شجاع من القادة إلى الأقل حظوة والمقموعين والمحرومين الأمل بأنهم سيتمكنون من ممارسة حق تقرير المصير. منذ 70 عاما إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدم شعلة أمل أخرى للبشرية، واستحالت هذه الشعلة إلى واقع من خلال عمل الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة، فمن خلال عمليات حفظ السلام ومعاهدات عدم الانتشار وضبط الأسلحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية، قمنا من خلال ذلك ببناء عالم أكثر سلاما. وأهداف التنمية المستدامة ساعدتنا في تركيز طاقتنا على الحد من الفقر والقضاء على الأمراض ونشر التعليم والمياه النظيفة والإصحاح وخلق فرص للشباب. ومع اتفاق باريس كافحنا التغير المناخي وحاولنا نقوم ببناء مجتمعات وأمم قادرة على الصمود في وجه مخاطر الكوارث. نتيجة لذلك نرى أن الملايين من الأفراد حول العالم يعيشون حياة فضلة مقارنة بالعقد السابق. هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لو لم نوحد الجهود في إطار الأمم المتحدة. بوصف رئيس جمهورية مقدونيا يمكنني أن أقول عن وجه حق أن الشعب المقدوني ساهم في إنشاء النظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكنا ندعم الحق. فحتى منذ العام 1941 بدأنا بمكافحة شر الفاشية والنازية، وساهمنا في إنشاء الأمم المتحدة. وعام 1945 كانت دولة يوغوسلافيا الديمقراطية الاتحادية من مؤسسي الأمم المتحدة، وكجمهورية دستورية تتمتع بحق تقرير المصير والانفصال كنا من مؤسسي الأمم المتحدة. وكدولة ضمن هذا الاتحاد ساهمنا في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن الكرامة البشرية وحق تقرير المصير وحق المساواة بين الدول في السيادة. في 8 سبتمبر 1991 استفدنا من هذا الحق السيادي في تقرير المصير والانفصال، وبشكل سلمي تركنا الاتحاد المنهار وأعلننا قيام جمهورية مقدونيا المستقلة وذات السيادة. وهذا هو فحوى الظلم الكبير الذي نواجهه. لم يسمح لنا التمتع بمزايا هذه المنظمة والوثائق التي ساهمنا في إنشائها. حرمنا من حقنا السيادي بأن نطلق على أنفسنا تسميتنا، كما لو أن منطقة إدارية في اليونان التي تحمل الاسم ذاته لها حق أكبر في العلاقات الدولية مقارنة بدولة ذات سيادة مثل جمهورية مقدونيا. منذ 25 عاما في 8 أبريل 1993 أصبحت جمهورية مقدونيا عضو في الأمم المتحدة، ولكن في هذه الجماعة من الأطراف المتساوية أمام القانون نرى أن جمهورية مقدونيا تم اعتمادها كعضو أقل يتمتع بمساواة أقل أو له شخصية قانونية منتقصة وتم انتهاك حقه في تقرير المصير. اليوم منذ 25 عاما أن المحادثات ضمن الأمم المتحدة يجب أن تنتهي من خلال اعتماد اتفاق بريسبا النهائي المزعوم، الذي بحسب البعض سيضع حدا للخلاف على الاسم مع اليونان ويمهد الطريق أمام عضوية جمهورية مقدونيا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. إن التسوية تبدأ بديباجة التي تجعل من كتب الإعلان العالمي يشعر بالغيرة. إن اتفاق بريسبا ينتهك المبادئ والمعايير العالمية ذاتها التي أشار إليها في ديباجته، بما في ذلك الحق في الكرامة الإنسانية من ضمن الحقوق التي تم انتهاكها. أود أن ألفت انتباهكم إلى حق تقرير المصير. حق تقرير المصير يعني أن الدولة بحد ذاتها لا حق أن تقرر مصيرها، ولا يحق لأحد أن يتدخل في حياة هذه الأمة، أن يدمر مدارسها ومؤسساتها، أن ينتهك عرافها وعاداتها، أن يقوم بقمع لغتها أو الحد من حقوقها. حق تقرير المصير يعني أن الدولة يمكنها أن تقوم بتنظيم أمورها كما تشاء، لها الحق في ترتيب حياتها على أساس الاستقلالية، لها الحق في استكمال الانفصال. الدول ذات سيادة وكافة الأمم لها حقوق متساوية. حق تقرير المصير يعني أن الشعب له الحق في اختيار اسمه، وحق اختيار الاسم جزء لا يتجزأ من حق تقرير المصير. ومن خلال احترام حق تقرير المصير يمكن للأمم المتحدة أن تكون مهمة لكافة الشعوب. كشعب حملنا اسم مقدونيون لقرون، وكدولة 74 عاما حتى قبل إنشاء الأمم المتحدة. إن التزامنا بهذا الاسم تم التأكيد عليه عندما قمنا منذ 27 عاما باستخدام حق تقرير المصير، وأعلننا قيام جمهورية مقدونيا المستقلة وذات السيادة. ولكن مع ذلك ومع اتفاق بريسبا، اليونان تفرض اسما جديدا وتطلب وقف التنفيذ للاستخدام الدولي والمحلي. ومن المتوقع أن نقوم بتغيير دستورنا، وبالتالي تصبح اليونان الوحيدة القادرة على الموافقة على التعديلات الدستورية. من خلال هذه التسوية اليونان يمكنها أن تقوم برصد دائم لتسميتنا، وكيف ستقومون أنتم بالتوجه إلينا كدول أعضاء في الأمم المتحدة. وسيحق لليونان أن تعيد تسمية مؤسساتنا، أن تقوم ب حذف محتويات من الدفاتر المدرسية لأطفالنا، وستمنع المواطنين من التعبير عن هويتهم المقدونية. هذا أيضا ينظم تسمية اللغة المقدونية، وهذا جزء مهم من حياتنا. ثمة المئات من الآلاف من الوثائق والشهادات في أرشيف الأمم المتحدة التي تفصل ما كانت الدولة اليونانية تفعله بالمقدونيين في اليونان. ومع اتفاق بريسبا تود اليونان أن تفعل الأمر ذاته بسكان المقدونيون في جمهورية مقدونيا. تهدف إلى الحد من استخدام كلمة مقدونيين ضمن حيز محدود، وتمنعنا من التعبير عن الذات. هذا انتهاك فاضح لحق تقرير المصير. ولكن اتفاق بريسبا هذا ثمار مريرة لشجرة تسممت منذ فترة طويلة. إنها تسوية سلبية على أساس الاتفاق المؤقت لعام 1995 في الوقت الذي كنا فيه منعزلين بشكل دولي. إن هذا الاتفاق المؤقت الذي تم التواصل إليه برعاية الأمم المتحدة كان من المفترض أن يكون ضمانا أن اليونان لن تعرقل اندماجنا في المنظمات الدولية، ولكن ثمة مشكلة كبيرة في هذا الصدد أيضا. لا أحد يمكنه أن يقوم بنقل إلى آخر حقوق أكثر مما يملكها. ولكن مع ذلك في المادة الخامسة من الاتفاق المؤقت لعام 1995 وضمن هذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، اليونان سمح لها بالتفاوض مع جمهورية مقدونيا حول اسمها. هذا انتهاك لحق تقرير المصير. إن الاتفاق المؤقت بحد ذاته أيضا له جذوره الخاصة. هو نشأ عن القرارات 817 و845 لمجلس الأمن عام 1993، وصحيح جاء فيه أن جمهورية مقدونيا تلبي معايير عضوية الأمم المتحدة كما يرد ذلك في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن مجلس الأمن استنتج أن هنالك اختلاف فيما يتعلق اسم الدولة، و شرط عضوية جمهورية مقدونيا بقبول مرجعية مؤقتة وواجب مناقشة الاسم. هذه الصياغة تساهم في انتهاك حق تقرير المصير، وبالتالي نصل الآن إلى جذر المشكلة. تم انتهاك حق تقرير المصير عندما تم قبول جمهورية مقدونيا في الأمم المتحدة. إن الاتفاق المؤقت واتفاق بريسبا تم اعتمادهما لتبرير هذا الانتهاك. أعلموا أن نص اتفاق بريسبا المزعوم هذا تم إعداده من دون معرفتي، من دون موافقتي كرئيس لجمهورية مقدونيا. بالإضافة إلى ذلك، هذا الانتهاك ينتهك بندا في قانون المحلي، ويكتسي هذا القانون أهمية خاصة. وهذه العقدة التي بدأت مع القرارين 817 و845 والاتفاق المؤقت أصبحت الآن مع اتفاق بريسبا بمثابة حبل للشنك. ويطلب الآن من جمهورية مقدونيا أن ترتكب انتحارا قانونيا وتاريخيا، وبالتالي يطلبون أن من الشعب المقدوني أن يكون بالتخلي عن هذا الاسم بإرادته الخاصة. ماذا يقول ذلك عن القيادة العالمية والمسؤولية المشتركة للأمم المتحدة؟ السيدات والسادة، اليونان تصر على تنفيذ هذا الاسم المفروض، وبالتالي تجعل انتهاك حق تقرير المصير واقعا أيضا. ولكن محكمة العدل الدولية أشارت في حكمها في 30 من يونيو 1995 أن حق تقرير المصير هو له تأثير فعلا، وهذا القرار الهام تم تجاهله في إعداد الاتفاق المؤقت بعد 3 أشهر. قيل أن قضية مقدونيا فريدة من نوعها في الأمم المتحدة، ولكن أرشيف الأمم المتحدة سجل قضية مشابهة، حيث أن دولة عضو حرمت حق العضوية لدولة مقدمة الطلب بسبب اسمها. قلت تقريبا، لأن الطلب عرقلت دخول البلد الثاني تجاهلته الأمم المتحدة. هذا كله حصل بعد هذه الأسبقية. قضيتنا، أسأل، لما هذا لا يعتبر شرعيا في حالة جمهورية مقدونيا؟ ألا تعتبر كل الدول متساوية في السيادة؟ هل تعتبر الأمم المتحدة مهمة للبعض وأقل أهمية للبعض الآخر؟ من جديد نرى أثينا لا تتمتع بمبادئ وتنتصر على الملوس المحبة للسلام، وتبرهن أن الأقوى يمكنه أن يفعل ما يشاء والضعيف يجب أن يمتثل له. اتفاق بريسبا وضعنا في حالة من الوضع الراهن، وقيل لنا أنتم أصغر، أنتم أضعف، وبالتالي عليكم أن تقبلوا بما تعرضه أثينز أو اليونان، عوضا عن أن نحظى بالثناء. تمت معاقبتنا لأننا أمة تحب السلام. ويبدو أنه تم نسيان أن الأمم المتحدة أنشأها أصحاب رؤية أرادوا أن يكون هذا النظام يقدم المساواة بين الأمم الضعيفة والقوية. أرسطو قال أن من ليس جزءا من اليونان هو يعتبر أو لا يعتبر من البشر. ولكن كيف سيصنف أرسطو اليونان اليوم؟ على الأمم المتحدة أن تلتزم للقانون، فالنظام الدولي لا يمكن أن نصونه من خلال انتهاك القانون الدولي. لفترة طويلة كنا مقتنعين بأن ما من طريقة أخرى، ولكن من خلال هذه الثمار حددنا الشجرة. من خلال اتفاق بريسبا لقينا أنه تم خداعنا للوصول إلى هذا الحل الذي يعني القضاء على حق تقرير المصير. كيف يمكننا أن نفك هذه العقدة حول أعناقنا؟ بدأ كل شيء بانتهاك أو بدأت هذه المشكلة بانتهاك حق تقرير المصير. إن اتفاقية فيينا حول المعاهدات تشير إلى أنه أي اتفاق يتعارض مع معايير أيوس كوغنز يعد باطلا ولاغيا. وعملا بالمادة الأولى، البند الثاني والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة، البعض منها استخدم معيار القواعد الآمرة، اعتبر أن هذه المعايير هي من ضمنها حق تقرير المصير. السيدات والسادة، إن المادة الخامسة من الاتفاق المؤقت لعام 1995 أشارت أن المفاوضات حول تحقيق تقرير المصير تتعارض مع هذه المعايير، معايير القواعد الآمرة. يعني ذلك أن هذا الاتفاق لاغ وباطل، واتفاق بريسبا بالتالي التي نشأت عنه لاغية وباطلة، لا أحد يحق له أن يختار اسم البلد سوى الشعب الذي يسكنه. إن حق تقرير المصير وليس انتهاك هذا الحق يمكن أن يكون له آثار القواعد الآمرة. الحضور الكرام، فيما أخاطبكم هنا في بلدي في جمهورية مقدونيا يقومون بتعداد الساعات الأخيرة قبل الاستفتاء الذي طلبنا فيه من المواطنين التعبير عن الرأي حول اتفاق بريسبا. في الأسابيع الأخيرة الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى قاموا بزيارة جمهورية مقدونيا. أعلم أن عدد منهم أراد أن يساعد جمهورية مقدونيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وأشكرهم على هذه النوايا الحسنة من صميم قلبي، ولكن هم أيضا تعرضوا للخداع. الرسالة مفادها لو فشل الاستفتاء ولم يتم القبول باتفاق بريسبا، إذن علينا ألا نأمل بالحصول على عضوية في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. ولكن أسألهم، لو أخذتم منا الأمل، ما سيتبقى لدينا؟ ساعدونا من خلال تيسير عملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من دون انتهاك حق تقرير المصير خلال هذه العملية. عدد منهم حاولوا إقناع السكان المقدونيون بقبول المقترح اليوناني، ولكن أسألكم، هل ستقومون بقبول انتقاص حق تقرير المصير في بلدكم و حق تقرير المصير لشعبكم؟ هل ستوافقون على التدخل في شؤونكم الداخلية وانتهاك سيادتكم واستقلالكم السياسي؟ عندئذ لما تطلبون منا أن نقبل بشيء لن يقبله أحدا في العالم؟ لا تحاولوا أن تقنعونا بتناول هذه الفاكهة السامة. حان الوقت لهذه الشجرة السامة وهذه الفاكهة السامة بأن يتم حرقها. وبالتالي في هذه الساعات الأخيرة قبل الاستفتاء أود أن أنقل رسالة إلى المواطنين في جمهورية مقدونيا، إن التصويت في هذا الاستفتاء حق وليس واجب، عملا بالمادة السابعة البند الثالث من قانون الاستفتاء. لا أحد مسؤول عن التصويت أو عدم التصويت في استفتاء. كل مواطن له الحق في أن يقرر كيف سيتصرف فيما يتعلق بهذا الاستفتاء، سواء كان يرغب في التصويت أو البقاء في منزل ومقاطعة هذا الاستفتاء، كما جرى في استفتاء سبتمبر 8 1991 الذي أفضى إلى السيادة والاستقلال. هذا الاستفتاء في 30 من سبتمبر قد يؤدي إلى الانصياع والاعتماد على دولة أخرى. إن نجح هذا الاستفتاء بحسب القانون، عندئذ اسم البلد سيتغير، ولكن أيضا سينشأ بلد جديد ذات سيادة منتقصة وذات اسم جديد وهوية قانونية دولية وداخلية جديدة. سنكون دولة من حيث القول وليس الفعل، وسيحدد آخرون طريقة حياتنا. ولكن لو فشل الاستفتاء سيكون لدينا إمكانيات أخرى، سنتمكن من مناقشة الخيارات الأخرى لحل هذه المسألة عملا من القانون الدولي ومن خلال احترام حقنا الأساسي في تقرير المصير لتشديد هذا التوافق الوطني الذي حققنا في بداية استقلالنا. لا نحتاج إلى الشجاعة لكي ننسحب، بل نحتاج إلى الشجاعة عندما نستمر في تحقيق حق تقرير المصير والمحافظة على سيادة واستقلال البلد. نحتاج إلى الشجاعة لكي نقول الحقيقة. في 30 من سبتمبر سنواجه قرارا مصريا بالنسبة إلى مستقبلنا، ولكن في الوقت ذاته لعقود في بلدي قمنا بإحياء ذكرى الأمل والإيمان والمحبة في 30 من سبتمبر في بلدي. لا تفقدوا الأمل في أنفسكم، لأن مستقبل جمهورية مقدونيا يعتمد عليكم. لا تفقدوا الأمل والمحبة لهذه الجمهورية، لأن البلد المستقل وذات السيادة وحده يمكنه أن يحمي حريتكم وكرامتكم الإنسانية. كمواطن اتخذت قراري في 30 من سبتمبر، لن أخرج لكي أصوت، وأعتقد أن أنتم أيها المواطنون يجب أيضا أن تتخذوا هذا القرار الحكيم. أود أيضا أن أخاطبكم أيها الممثلون من الدول أعضاء في الأمم المتحدة، إن هذا الخلاف غير المنطقي كان له أثار سلبية على جمهورية مقدونيا ومواطنيها. بسبب العراقيل اليونانية حرمنا من حق الازدهار. لسوء الحظ هذا كله انعكس سلبا على استدامة التعددية الإثنية والدينية واللغوية في مقدونيا. فالمجتمع المقدوني للسنوات 27 الماضية ساهم بشكل فعال في السلم والاستقرار والأمن في المنطقة وأوروبا. إن موقف المسؤولين في اليونان لا يتخالف أو لا يتعارض فقط مع القانون الدولي وقرار المواطنين في مقدونيا، بل يتعارض أيضا مع إرادة 140 دولة عضو في الأمم المتحدة التي اعترفت بالحق الأساسي لتقرير المصير لجمهورية مقدونيا واستخدام اسمها الدستوري كرئيس لجمهورية مقدونيا. أحث كافة الدول التي اعترفت بجمهورية مقدونيا وأنشأت العلاقات الدبلوماسية معها بحسب اسمها الدستوري ألا تقوم بتغيير قرارها. برهنوا عن سيادتكم من خلال البقاء أوفياء لهذه القرارات المبدئية التي قمتم باتخاذها من دون أي ضغط. ساعدونا من خلال صون حقنا في تقرير المصير، وبالتالي تقومون بالمحافظة على حقكم في تقرير المصير. التاريخ المعاصر برهن أن البلكان نشأت فيه الأسبقيات، ولكن لو حصلت أسبقية سلبية بالنسبة إلى سيادتنا واستقلالنا السياسي، يعني ذلك أن سرعان ما ستواجهون المصير ذاته. وماذا يقول ذلك عن أهمية الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشعوب كلها والمسؤولية المشتركة والقيادة الدولية؟ لطالما دعوت إلى بناء شراكة دائمة وحقيقية بين جمهورية مقدونيا واليونان وصداقة وثقة بين المجتمعين المقدوني واليوناني، ولكن إن كانت الطريقة الوحيدة لتلبية المطالب غير المنطقية للجانب اليوناني هو فرض تدابير على الجانب المقدوني، يعني ذلك أنه لدينا علاقة من دون ثقة. هذا الاتفاق لن يجمع بين الشعبين اليوناني والمقدوني، بل سيفرق بينهما. على المجتمعين المقدوني واليوناني يجب أن يتعايشا على الرغم من هذه الخلافات العميقة، وللوصول إلى اتفاق حقيقي ودائم ومستدام نحتاج إلى حوار وليس إلى حديث أحادي الجانب. نحتاج إلى حجج وليس الفرد بالقوة. نحتاج إلى احترام متبادل وليس الحرمان. من خلال اعتماد مقاربة عادلة مشابهة، الأمم المتحدة ستكون مهمة بالنسبة إلينا وستبرهن عن قيادتها ومسؤولياتها المشتركة. الأمم المتحدة ستكون مهمة فقط إن تم احترام مبادئها الخاصة. الأصدقاء الأعزاء، حتى وأنا أخاطب ثمة بيانات تكتب لإدانة هذا الخطاب، وغالبا ما يكون رد الفعل الأول للحقيقة هو الكراهية. فالحقيقة تكشف النقاب عن الأكاذيب وعن الوعود التي لم يتم الإيفاء بها والضمير الذي يشعر بالذنب. وثمة ذنب كبير مرتبط بقضية مقدونيا، ولكن الحقيقة أيضا تحررنا وتتيح لنا تصحيح الأخطاء وشفاء من الجروح الماضية وعدم انتهاك حقنا الأساسي في تقرير المصير والكرامة الإنسانية. والحقيقة هي نحن مقدونيون ودولتنا هي جمهورية مقدونيا. من خلال احترام هذه الحقيقة البسيطة حول هويتنا تحترمون كرامتنا الإنسانية التي ترتكز على أسس الحرية والعدالة والسلام في العالم. وشكرا. باسم الجمعية العامة أتوجه بالشكر إلى صاحب الفخامة رئيس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على البيان الذي أدلى به. نطلب من المندوبين البقاء في مقاعدهم فيما نلقي التحية على صاحب الفخامة.